كنا نحاول فهم حكم الأغلب جزاكم الله هل تصح جماعته أو لا. والفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قسموا أغلب إلى قسمين، الأول ما إذا كان مقصرا في قطعنه يتمكن ولا يفعل، والقسم الثاني ما إذا كان عاجزا لمرض عنده مرض ذلك المرض يمنع عن كذا، أو غلفته لاصقة بحشفته لسوكا لا يمكن عزلها عنهم ولا عنهم، وهذا كلام لا يكون في صورة عاجز، أي سبب هو عاجز، كلام فعلا فعل متمكن. حكم الفقهاء بأنه لا تصوم، بل حكموا بعدم صحة صلاته أيضا. أما صلاة خلفه لا تصوم لأنه تارك للواجب حسب الفرض، وتارك الواجب متمكن من فعله بل فاسق، وهذا فاسق، فحينئذ يحكم بأنه لا تصوم صلاة خلفه. ولكن هذا الحكم منهم رضوان الله تعالى عليهم حكمنا بين جهة أنه ملائم بل فقدان شرط آخر، وهو عبارة عن العدالة، وليس دليلا على أن الأغلب بما هو أغلب لا تصح خلفه الصلاة. كلامنا في الأغلب بما هو أغلب، وأما إذا كان إنسان مثل عامة كما قلنا إذا فرض عنه لا يجتنب النجاسة فهو فاسقون، فذاك خروج عن محل البعث. فنتيجة حتى يعني صناعيا يمكن أن نقول ولو كان مقصرا فأقصى ما يكون هو فاسق، فبطلان صلاة خلفه لفسقه لا لأجل غلفته. كلامنا الصلاة خلفه تصح أو لا تصح مع غلفته لا من جهته بل مشكلة أخرى. كيفما كان بما أنه تلازم هنا موجود بين الفسق وبين الغلفة الذي عاد متمكن من إزالتها، فهذا ولمنه لعله من هذا أكمه أنه أغلف المتمكن من إزالة الغلفة لا تصح صلاة خلفهم. وأما صحة صلاته هو، فربما يستدل على ذلك ببعض الوجوه، منها إنه مامور بإزالة الغلفة في كل لحظة، ومعلوم أن إزالة الغلفة وفعل الصلاة أمران متضادان، على غرار ما قال الفقهاء في صلاة المداخل إلى المسجد مع علمه بوجود النجاسة وهو قادر على إزالة النجاسة من المسجد، كما هنا قالوا الأمر بالشيء وهو إزالة النجاسة نهي يقتضي نهي عن جده وهو الصلاة، الصلاة تكون باطلة، استدل بهذا الدليل. بل وهذا الدليل هذا فاسد لما قررنا في الأصول من أنه لم يثبت أن الأمر بالشيء يقتضي عن جد الخاص، فعلى هذا الأساس لا يتم هذا الدليل على بطلان صلاة الأغلب بما هو. وأما ودليل آخر أنه أن هذه الغلفة جلدة زائدة هذه في حكم الميتة باعتبار أنه يجب قطعها، وما دام يجب قطعها هذا فهو ليس هذا من جسم الذين من أعضاء التي يجب محافظة عليها، فهو في الواقع حامل للجلد ميتة، فلذلك يحكم ببطلان صلاته. هذا دليل أيضاً غير واضح علينا باعتبار أنه الجلد ما لم تقطع فهي لا تعد ميتة، ما دامت هي باقية في مكانها فهو جزء من الجلد، لا أنه مقطوع وميتة فلا تجري عليه أحكام الميتة أبداً. هذا الدليل أيضاً لا يتم. ودليل آخر قالوا إنه دائما يحمل النجاسة، لأن في الغلفة توجد قطرات البول ونجاسة فهو حامل لها، وإذا فهو متنجس دائما، فلذلك يحكم بالصلاة. هذا المعنى أيضا غير واضح علينا، والوجه في ذلك أنهم ينبغي أن نعلم أن الغلفة جلدة هذا قابلة للإزالة عن الحشفة، ولكن قبل أن تزال عن الحشفة هي لاصقة بالحشفة، خصوصا ما دام الإنسان هذا بلي لم يعود نفسه على سحب الجلد من على الحشفة إلى الخلف. إذا تعود شيئا فشيئا وأزال اللصوق، يعني لم يبقى جلد لاصقة هذا بالحشفة، هذا فعينئذ مطلب آخر. وأما ما دامت لاصقة فلذلك خطان المطهر للطفل يدخل نحو من الإبرة والآلة، هذا يديرها حول الحشفة لإزالته على حشفة لأجل جلد عن رأس الحشفة. فمعنى ذلك بين الحشفة وبين هذا الجلد لا توجد نجاسة هذا أبدا، إنما يمكن أن يدعى بوجود البول بين رأس حلق الحشفة إلى حلق هذه الجلدة، إذا كان جلدة ممتدة شيئا ما نصف سنتيم أقل أكثر، بل فهذه حالة هذه الجلدة بداخلها هذا ربما تبقى قطرات البول، يرد هذا صغرا وكبرا. أما صغرا فيمكن للإنسان يعصر هذه الجلدة الغلفة فيخرج هذا ما وصل فيه من البول فيطهر، وهذا ينطر بطريقة فنية سريعة دقيقة حتى لا يبقى شيء من البول في هذا المجرى، مجرى الغلفة والذي هي ممتدة من الحشفة. وهذا وكبرا إنه هذا المقطرات الباقية في هذا ليست نجسة. لما؟ لأن البول والبراد والدم ما دام داخل جسم الإنسان لا يحكم بنجاسته، إنما يحكم بالنجاسة بعد الخروج. ومعلوم أنه القطرات هذا هي داخل هذا حشفة وكذلك داخل هذه الجلدة بعد لم يخرج، فلا دليل على نجاسة شيء من هذه القطرات الموجودة هذا فيها غلفة قبل أن تخرج. فلما تحكموا أي تحكمون أيها الفقهاء رضوان الله تعالى عليكم جميعا بأنه متنجس أو حامل للنجاسة؟ فإلا كلنا حامل لدمه، حامل لبرازه، حامل لمنيه، حامل لبوله في المثانة، هذا لا يحكم بنجاسته. هذه الأمور لا يحكم بنجاستها إلا بعد خروجها من البدن، ليست نجسة. ولذلك نلتزم إذا إنسان غرز الإبرة في الجسم وأخرجه ولم يكن عليه شيء من الدم لا يحكم بنجاسة الإبرة، لأنه باعتبار أنه هذه الإبرة لاقت الدم في الداخل، لاقت الدم في الداخل، لكن دم في الداخل ليس نجسا. الآن لما خرج ليس عليه دم، فحكم بنجاسة يفتقر إلى دليل. فنتيجة أنه دعوى أنه متنجسون هذا المغلاف لوجود كثرات البول فيه غير واضح، وكذلك هذا أنه حامل للنجاسة هذا أيضا غير واضح. كلنا فأيضا حملت النجاسة، حمل النجاسة إذا حينما تخرج النجاسة من البدن ويكون في الكيس أو غير الكيس، إنسان لسبب أو لآخر يحمله معه، هذا بعد الحكم النجاسة لا قبل الخروج وقبل الحكم النجاسة. فنتيجة الحكم ببطلان الصلاة الأغلف القادر على إزالة هذا غلفان هذا من جهة أنه متنجس أو حامل النجاسة جدا غير واضح. ثم كلمات الفقهاء هذا لم تفصل بين في نفس هذا القادر على إزالة. قادر له قسمان، أحدهما أنه كان عاجزا وما زال، أستغفر الله، كان متمكنا وما زال متمكنا الشكل. وأما إذا كان متمكنا في وقت من الأوقات في طفولته في مراهقته، الآن هو عاجز، فعينذن ما حكمه؟ كلماتهما لم تفصل، لعل مقصودهم بالكلمات هو نفس القادر، وأما الآن كان قادرا ثم أصبح عاجزا، ففي كل زمان وظرف يجري حكمه. في وقت القدرة نقول أنه قادر، في وقت العجز نقول أنه عاجز. هذا مجمل كلامنا إخوة الجلال في الأغلف على قادر على إزالة الغرفة. وأما إذا كان هذا غير متمكن وهو عاجز، فما الدليل على كذا؟ قال بعضهم بكراهة صلاة خلفه، بعض الناس منعوا من صلاة خلفه مطلقا بلا فرق بينهم العاجز وغير العاجز. ونعم، فالحكم مسألة وصلت إلى أدلة اجتهادية، ولهم أدلة اجتهادية عندنا عدة روايات وردت في الشان حال أغلب هذا تمنع من الصلاة ومن إمامته، ولكن كلها ضعيفة. نقرأها في الجلسة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.